من أجل حياتك يقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 28، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران عند الثانية والدقيقة 35. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 19، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الثالثة والدقيقة 54. ألواحة الأدبية تقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 58، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات عند الرابعة والدقيقة 3. يرفع أذان الصبح على مسامعكم عند الرابعة والدقيقة 21، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام عند الرابعة والدقيقة 27. نهج الحياة تستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة 39، ومن ثم نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند الرابعة والدقيقة 54. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 5:06، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 5:21. شكرا لحسن المتابعة والتواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي، يتلو علينا من بداية الآية 52 حتى نهاية الآية 68 من سورة الشعراء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. إنها شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا معنا نطالع صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
صراع الحق والباطل. هناك سبعة أسئلة أساسية تدور حول هذا النص. الأول، بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام حل مسار آخر مكان المسار السابق، فانتقلت السلطة من خط بحسب تعبير اليوم إلى خط آخر، فما هي مميزات وخصائص هذين الخطين، وما هي خصائص هذين المسارين اللذين تبادلا الأدوار معا؟ الثاني، ما هي أساليب تيار الباطل الذي أمسك بالسلطة من أجل كسب القدرة والهيمنة على المجتمع؟ الثالث، ما هي أساليب تيار الحق الذي خسر القدرة، أي تيار الإمام الحسن، من أجل مقاومة تيار الباطل؟ ما هي الأساليب والطرق التي استخدمها الإمام؟ الرابع، تحليل ودراسة الهزيمة، ماذا حدث حتى انهزم تيار الحق في هذه الأحداث؟ ما هو تحليل هذه الأمور؟ الخامس، كيف كان سلوك المنتصرين تجاه المغلوبين؟ لأن من أهم الفصول المليئة بالدروس والعبر هو هذا الفصل. السادس، كيف كان سلوك المغلوبين مقابل الغالبين؟ أية سياسة اختاروا؟ وأية استراتيجية؟ وماذا كانت عاقبة الأمر؟ والسابع، ماذا كانت العاقبة؟ خصائص تيار الحق والباطل. فيما يتعلق بخصائص كل تيار، هناك الكثير مما يمكن أن يقال، بحيث لو أردنا أن نعددها لاحتجنا إلى لائحة طويلة، وقد قمت بتبويبها. فإن تيار الحق، أي تيار الإمام الحسن عليه السلام، يعطي الأصالة للدين، فبالنسبة لهم الأصل كان الدين. فما هو الدين؟ هو أن يبقى الإيمان والاعتقاد بالدين عند الناس، وأن يبقى الناس متعبدين بالدين ومتمسكين بالإيمان والعمل، وأن يكون الدين حاكما في إدارة المجتمع. كان الأصل بالنسبة لهم هو أن يتحرك المجتمع وفق إدارة الدين وقدرته وحاكميته، وأن يكون النظام هو النظام الإسلامي. الحصول على القدرة والحكومة والإمساك بزمام السلطة هما بالمرتبة الثانية، وكذلك بالمرتبة الثالثة والرابعة وهكذا، وغيرها من القضايا الفرعية. لكن القضية الأساس كانت أن هذا النظام وهذا المجتمع ينبغي أن يدار وفق حاكمية الدين، وأن يبقى أبناء هذا المجتمع على دينهم وإيمانهم، وأن يترسخ ويتعمق هذا الأمر في قلوبهم. كانت هذه هي خصائص التيار الأول. أما التيار الثاني فكان الإمساك بالسلطة هو الأصل عنده بأي ثمن كان. كانوا يريدون الحكومة، وكانت هذه هي السياسة الحاكمة على التيار الثاني. وكانت القضية بالنسبة لهذا التيار الإمساك بالسلطة بأي ثمن كان وبأية وسيلة ومهما كانت الوسائل، مثل ما هو معروف الآن في العالم بين السياسيين. بالنسبة لهم ليس الأساس الأول للقيم والأصول، فإن استطاعوا أن يحافظوا على الأصول الموجودة في أذهانهم فبها، وإن لم يتمكنوا فإن الأساس عندهم هو أن تبقى السلطة بأيديهم. هذا ما هو مهم بالنسبة لهم، ومثل هذا يعد حدا حساسا ومهما. من الممكن أن يكون كل من التيارين عاملا بظواهر الدين، كما كان الأمر في الحرب بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية. ففي يوم من الأيام نجد أن جماعة من المقاتلين كانوا في صفوف أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين التي وقف معاوية فيها مقابل أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ترددوا، وكان من بينهم عدة من أولئك الذين يحملون الشبهات ولا يستطيعون أن يحلوها بأنفسهم، ولا هم يرجعون إلى شخص قادر على ذلك. فلذلك كانوا يعزمون على إشاعتها، فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم. ومثل هؤلاء كانوا يقعون في التردد، فيقولون لماذا نحن نتحارب؟ فهم يصلون ونحن نصلي، وهم يقرؤون القرآن ونحن نقرأ القرآن، وهم يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كذلك. فوقعوا في مثل هذا التردد والحيرة. وكان هناك عمار بن ياسر، وقد وجدت نقطة بارزة بشأن عمار بن ياسر في تاريخ صدر الإسلام، هذا الجليل المحلل والكاشف للمسائل المليئة بالشبهات والدقيقة، والتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة وجهالة. فهذا هو شأن عمار بن ياسر في تاريخ الإسلام. فإذا كنا نعرف مالكا الأشتر بسيفه وشجاعته، فعلينا أن نعرف عمار بن ياسر بكلامه وفكره ورؤيته الصحيحة الثاقبة وكشفه للكثير من الأمور في تاريخ صدر الإسلام. قليلة هي الموارد التي كانت موارد شبهة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يوجد لعمار بن ياسر فيها حضور. لقد كان هذا الرجل الجليل رجلا استثنائيا. لقد علم عمار بن ياسر أن هناك جماعة وقعوا في هذه الشبهة، فذهب إليهم وبين لهم الحقائق، واتضح لهم أن القضية ليست قضية هذه الظواهر كالصلاة، وقال: أقسم بالله أنني رأيت في حرب أخرى هاتين الرايتين تتقابلان، هذه الراية التي يحملها أمير المؤمنين عليه السلام اليوم، وهذه الراية التي تقف مقابله ويحملها معاوية، وذلك في معركة بدر. ففي معركة بدر تقابلت هاتان الرايتان، راية بني هاشم وراية بني أمية، فكان تحت هذه الراية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت تلك الراية معاوية هذا وأبوه، وتحت هذه الراية النبي، وهذا أمير المؤمنين عليه السلام. فالخلاف بينهما خلاف أصولي، فلا تنظروا إلى هذه الظواهر، وأزيلوا هذه الشبهة من أذهانكم. أحيانا قد يراعي هذا التيار الذي تكون السلطة أساسا بالنسبة له الظواهر الإسلامية، وهذا ليس دليلا ومعيارا، بل ينبغي النظر إلى باطن القضية وتشخيصها بذكاء، وكيف أن كل تيار ينطبق على أي شيء. هذا هو الأمر الأول. فخصائص كل من التيارين أن هناك تيارا لا هم له سوى الوصول إلى السلطة، وتيارا يتجه نحو القيم والمبادئ والأصول. فالبنى الإسلامية والأفكار الإسلامية الأصيلة، أي القيم الإسلامية، هي التي يؤمن بها ويسعى من أجلها ويجاهد في سبيلها. فمن جانب هناك الأصولية والتوجه إلى الأصول وحفظ القيم الأصيلة، وفي المقابل هناك السعي نحو السلطة والإمساك بالقدرة. وأحيانا يكون الأمر هكذا، وفي بعض الأحيان في طريق آخر، لكن مهما حدث فإنه يريد الإمساك بالسلطة. هذا هو الأمر الأول.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاغْسِلْ عَلَيَّ مِنَ الْعَطَايَا. يتوب إلى الخطايا صح ينادي الرحيم ذنبي وانزل علي من العطايا
والمستقيم من الضياء صارت حياتي يوم زايا فارحم إلهي قلبي الشقي وارحم إلهي قبل المنايا
والمستقيم من الضياء صارت حياتي يوم زايا فارحم إلهي قلبي الشقي وارحم إلهي قبل المنايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي رحيم ذنبي وانزل علي من العطايا
والشكر ربي إلى الجنان جنة عدن هي الجزايا فاجب يا ربي أنا المنادي واجنبني ربي من الشقايا
ربي من الجنان جنة عدن هي الجزايا فاجب يا ربي أنا المنادي واجنبني ربي من الشقايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي رحيم ذنبي وانزل علي من العطايا
واشدني ربي إلى الهدايا واجعلني ربي من البرايا فأجاب موسى عليك عبدي لبيك مني هذه هدايا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوعنا هو حسن الظن. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع هذا البرنامج.
أعزائي المستمعين، من العوامل التي تضفي على حياة الإنسان أجواء السعادة والنجاح هي النظرة المتفائلة وحسن الظن بالآخرين، ولعل الثقة وحسن الظن يعدان ضمانا للطمأنينة وصماما للأمان لكل شخص، خصوصا من يسقي هذه النبتة الحميدة في قلبه، والتي بها وبجميع الخصال الحميدة الأخرى يستطيع الإنسان أن يجد لذة الحياة. فحينما يثق الإنسان بالآخرين ويحسن بهم الظن يبادلونه خيرا بخير، فيشعر بمتعة الحياة إذ يجد الآخرين يحبونه ويثقون به.
إن حسن الظن والثقة بالآخرين هو أفضل وسيلة لكسب الأصدقاء والتمتع بصحبتهم، وهذا من العوامل التي تجعل الفرد يبتعد عن العزلة والشعور بالوحدة، وتساعد المرأة على الاستقرار النفسي والنجاح.
ومن أحلى الثمار التي تحملها أغصان حسن الظن هي تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتمتين روابطهم، مما يؤدي إلى إيجاد روح التعاون والثقة والألفة والمحبة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وفي وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام يؤكد فيها أهمية حسن الظن، لأن سوء الظن مدعاة للشك وهشاشة العلاقات وضعفها، وما يترتب على ذلك من صفات غير حميدة كالغش والخداع والسلوك المنحرف. يقول عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن منهم. لا يغلبن عليك سوء الظن، فإنه لا يدع بينك وبين صديق صفحة.
عزيزي المستمع، سوء الظن وهو أن يفسر الإنسان كل حركة وسكنة من أخيه تفسيرا سيئا، وهو عكس ظن الخير الذي دعت إليه الأحاديث الشريفة، فلا يرى الإنسان في أفعال أخيه إلا المشين، والله سبحانه ينهى عن ذلك حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
نعم، العاقل يحترز من شرار الناس، ولا يسيء الظن ممن لم تظهر منه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، ففي ذلك راحة له من عناء سوء الظن. قال الإمام علي عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقد بين أمير المؤمنين عليه السلام في أحاديث متعددة فوائد وآثار حسن الظن والتفاؤل في الحياة، منها قوله: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. وقال: حسن الظن ينجي من تقلد الإثم. ومن آثار حسن الظن أنه يضمن لصاحبه الاستقرار وراحة البال وهدوء النفس، ويهون عليه صعوبات الحياة. وقد جاء في الحديث: حسن الظن يخفف الهم.
أعزائي، حسن الظن هنا لا يعني مطلقا الثقة بكل أحد دون معرفة واعتبار كل إنسان موضع أمانة وثقة، فكثير من الناس ليسوا أهلا للثقة بهم والاعتماد عليهم، وربما يؤدي حسن الظن بكل إنسان إلى مشاكل وأزمات لا نهاية لها وخسائر في المال والنفس، خصوصا في التعامل. إن حسن الظن المقصود هو بين المؤمنين الذين يخشون الله تعالى ويؤمنون بيوم الجزاء، وممن تعرفهم من خيار الناس. ومن الخطأ سوء الظن بالمعارف وأصدقاء المودة والأرحام. قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي.
ولكن من الحزم سوء الظن بمن لا تعرفه ولم تجربه، فربما يريد بك شرا وأنت لا تعلم. يقول الشاعر: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وقال شاعر آخر: ظننت بهم ظنا جميلا فخيبوا ظنوني، وما كل الظنون تصيب.
نعم، ليس كل الناس موضع الثقة والإطمئنان، ولكن لابد من حسن الظن مع المؤمنين ومع أهل الإحسان والخير. والإنسان قد يظن خيرا بإنسان يظهر اللطف والابتسامة وهو يخفي الحيلة والمكر والدهاء، لهذا يجب الاحتراز من شرار الناس، وقد لا يعجبك إنسان وتحتقره وهو من أهل الخير والإحسان.
أخي المستمع، من أجل حياتك أحسن الظن بالناس وكن حازما لتعش حياة سعيدة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
إلى اللقاء في الحلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. مستقبل المفاوضات في فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران. كيف يمكن رصد التحركات الدبلوماسية والزيارات إلى طهران التي قام بها مجموعة من القادة والمسؤولين الأوروبيين والعرب وغيرهم للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في فيينا؟ ماذا عن آفاق رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل بات بعيدا أم قريبا وكيف؟ كيف لإذابة جليد الوضع في فيينا أن يفضي إلى توافق يرضي جميع الأطراف؟ وهل للحراك الأوروبي الأخير دور وكيف يمكن تقييم هذا الدور؟ هذه التساؤلات وغيرها ستشكل محور لقائنا هذا في ألو طهران. وعند مستقبل مفاوضات فيينا وآفاق رفع الحظر عن إيران سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور حسن هاني زاده. رافقوا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما في لقائنا هذا من ألو طهران. أولى المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب نستمع إليها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستقبل مفاوضات فيينا سوف تفضي إلى اتفاق موثوق قريبا، هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان. ونحن نعتقد أن رفع الحظر كاملا عن إيران يجب أن يكون متزامنا مع التوقيع على الاتفاقية النووية ببنودها السابقة، كون هذه المفاوضات في فيينا هي آخر فرصة للإدارة الأمريكية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ العزيز كتب إلينا يقول أن الجمهورية الإسلامية في إيران قادرة على حماية شعبها ومكتسباتها والسير على الثوابت المنبثقة عن الثورة الإسلامية في إيران. نفتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين الأكارم، حياك الله بياك ولك منا كل الشكر والتحية أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل. دون جدوى تبذل دول عربية وأخرى من الاتحاد الأوروبي جهود مكثفة للحيلولة دون انهيار مفاوضات فيينا بين الدول الكبرى الست وإيران حول الملف النووي الإيراني وعودة طهران إلى الصفقة الموقعة عام 2015، فهل ستكون أم لا؟ ربما أيضا نطرح هذا التساؤل في هذا اللقاء. أخي عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر، وشكر جزيل لك دائما طبعا على التفاعل مع هذا الأخ. أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم والفاضل. الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت الكثير خلال الفترة الماضية والسنوات التي مضت، كنا نتابع بجدية هل ملف النووي الإيراني لأغراض السلمية، واليوم وصلنا إلى نتيجة أن الجانب المقابل هو الذي يعرقل، أي الأوروبي والأمريكي من خلفهم طبعا الإسرائيلي الذي ليس من مصلحته أن تكون إيران نووية وقوية، وهي أصبحت كذلك رغما عنه وعن أنفه. اليوم إيران أقوى من أي وقت مضى، وأمريكا والغرب أضعف من أي وقت مضى. مع تحياتي لكم. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. بالعودة إلى الحديث حول ما جرى وما تفضل به الكثير من القادة والساسة، مصدر فرنسي كان قد قال في وقت سابق من هذا اليوم أن فرصة موافقة واشنطن على رفع حرس الثورة الإسلامية في إيران من قائمتها للإرهاب ضئيلة، وهو ملف من ضمن عدة ملفات عالقة، منها تقديم واشنطن لضمانات تؤكد التزامها وعدم خروجها من الاتفاق مرة أخرى كما فعل ترامب حينما تقلد الرئاسة وجلس في البيت الأبيض. في الأيام القليلة الماضية كانت طهران محطة مستمع الكريم للعديد من الزيارات الدبلوماسية المختلفة. هنا وصل إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالتحديد مساء الثلاثاء للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة لمناقشة تقدم المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين. أتت هذه الزيارة للسيد مورا إلى إيران بعد توقف مفاوضات فيينا منذ أكثر من شهر وعودة الوفود المشاركة إلى عواصمها. في هذا السياق كتبت صحيفة الواشنطن بوست تقول إنه بعد توقف المفاوضات المباشرة في فيينا وعودة الوفود المشاركة إلى بلادها، يبدو من خلال القيام بهذه الزيارة أن الطرفين على وشك تحقيق تقدم في المفاوضات. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فقد سعت إلى الربط ما بين العمليات التي نفذتها قوات حرس الثورة الإسلامية ضد الجواسيس والمحاولات التخريبية الموازية بزيارة مورا إلى طهران، وكتبت تقول أن مسألة إزالة اسم الحرس حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكي المزعومة تمثل عقبة أمام التوصل إلى أي اتفاق. إلى ذلك أشارت وكالة بلومبرغ إلى موضوع جهود أوروبا للوصول إلى النفط الإيراني، وذكرت تقول أنه بالنظر إلى التوترات الراهنة لأوروبا مع روسيا فإن قضية المفاوضات تبدو في غاية الأهمية بالنسبة للجانب الأوروبي.
طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. ينضم إلينا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور حسن هاني زادة. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. نسأل أولا عن الزيارات الدبلوماسية المتلاحقة إلى طهران، وهل تعتقد أنها ممكن أن تؤدي إلى حلحلة الأوضاع والعودة إلى فيينا؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا. في الحقيقة أن إيران شهدت حراك سياسي مكثف خلال الفترة الغليلة الماضية، ابتداء من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم زيارة وفد أوروبي برئاسة السيد مورا، وأيضا زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران. وهذه الزيارات المتتالية لقادة الدول الإقليمية وأيضا وفود أوروبية تدل على مدى أهمية الجمهورية الإسلامية الإقليمية والدولية. فخلال الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى طهران تكللت هذه الزيارة بنجاح، لأن هنالك اتفاقيات تم إبرامها بين الجانبين القطري والإيراني بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الدكتور إبراهيم رئيسي وأمير غطر الشيخ تميم بن حمد. هنالك عدة ملفات تم طرحها، منها الوساطة من الممكن أن تقوم بها قطر بين إيران والدول الأربعة زائد واحد فيما يتعلق بالملف النووي. أيضا هنالك أمور تتعلق بالعلاقات الإقليمية بين إيران وبين بعض الدول، وخاصة بين إيران ودول مجلس التعاون، وقطر أعلنت عن استعدادها على لسان الشيخ تميم بن حمد للتوسط بين إيران ودول مجلس التعاون، لأن قطر لعبت دورا إيجابا في تسوية بعض القضايا الإقليمية وعلاقاتها مع طهران خلال العقود الأربعة الماضية، رغم الضغوطات الخارجية والعربية حافظت قطر على علاقاتها مع طهران. وأيضا هنالك ملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة والغاز، هنالك موضوع سوريا والعراق واليمن، هذه الأمور تم طرحها. وإيران وقطر أعلنتا عن استعدادهما لتسوية كل القضايا العالقة، وقطر الآن تريد رفع مستوى التعاون التجاري بين إيران وبين قطر، لأن إيران ساعدت خلال الأزمة والحصار التي شهدتها قطر خلال السنوات الماضية من قبل بعض الدول العربية، ولهذا السبب الآن قطر تريد أن تكون علاقاتها اقتصادية أكثر من ذي قبل، لأن الآن التبادل التجاري بين إيران وقطر لا يتجاوز 400 مليون دولار سنويا، وهنالك توجه لدى دولة قطر لرفع مستوى التعاون كي يصل خلال السنوات القليلة الغادمة إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.
أشكرك على هذه التوضيحات دكتور. اسمح لي هنا أن أتوقف قليلا عند قضية المساعي. هل لمس الجانب الإيراني وطهران تلمس جدية من قبل هذه الزيارات، خصوصا من الجانب الأوروبي، وهناك نية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق، أم ستعود الأجواء إلى ما كانت عليه؟ يعني بمجرد أن تصل الوفود أيضا نسمع كلام جديد يجعل الأجواء باردة، ومن ثم لا نجد إلا المزيد من الكلام لا أكثر ولا أقل.
يعني هنالك توجه لدى الدول الأوروبية، وخلال الزيارة التي قام بها مسؤول العلاقات الأوروبية سيد مورا إلى طهران، الآن الدول الأوروبية بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني، لأن هنالك توجس لدى الدول الأوروبية من احتمال قطع إمدادات الغاز وصادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، وهذه الدول تبحث إلى بديل، وإيران هي الدولة التي تستطيع تزويد الدول الأوروبية بالغاز الإيراني، كما أن قطر لديها تلك الإمكانيات لتزويد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي. فلهذا السبب الدول الأوروبية الآن بحاجة ماسة للتعامل مع إيران وتقديم تنازلات فيما يتعلق ب المفاوضات الجارية بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، لأن هنالك الضغوطات على الدول الأوروبية من قبل الولايات المتحدة لعدم تقديم تنازلات أوروبية للجانب الإيراني، ولكن يبدو أن الدول الأوروبية الآن تسعى إلى اتخاذ مسار يختلف مع المسار والتوجهات الأمريكية.
لا بأس هنا أن نذكر الجانب الإيراني وتوجهات الجانب الإيراني باعتبار أننا نتحدث عن ثوابت دائما، واليوم كان هناك أيضا كلام لرئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي من أن الجمهورية الإسلامية تنتاج الاستدلال والمنطق القوي والمقبول عالميا وتخوض الساحة الدبلوماسية على أساس المبادئ والاستراتيجيات المرسومة، فالمفاوضات أو الزيارات بين الدول والحكومات والقادة والشخصيات لا تخالف ذلك، وإيران متمسكة بمصالحها بمبادئها الاستراتيجية. كيف تقرؤون هذا التصريح دكتور؟
طبعا إيران دولة إقليمية فاعلة ولديها استراتيجية ولديها مبادئ، لا تستطيع الحياد عن تلك المبادئ، ولهذا السبب إيران تحافظ على تلك المبادئ ولا تقدم تنازلات بشأن بعض الامتيازات الاقتصادية من قبل الدول الأوروبية. ولهذا السبب إيران تضع شروط للدول الأوروبية للوصول إلى اتفاق جديد في مجال الطاقة النووية، لأن هنالك أمور هامشية طرحت خلال المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا. هنالك موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية، موضوع القوات المسلحة الإيرانية وقدرة إيران الدفاعية ومساعدة إيران للشعب الفلسطيني ونصرة القضايا العربية والفلسطينية. هذه أمور تندرج في سياق المبادئ الإيرانية، وإيران لم تحيد عن تلك المبادئ ومتمسكة بهذه المبادئ رغم الضغوطات والحصار والعقوبات المفروضة عليه.
طيب، في الآونة الأخيرة دكتور حسن زادة، طرحت بعض التساؤلات ربما من الجانب الغربي أو الأمريكي أو حتى في الساحة الإيرانية، سوف نحاول التوقف عندها. اسمح لي نتوقف عند هذا الفاصل، نعود بعد لحظات. نعود للدكتور هاني زادة ولكم سادة المستمعين بعد قليل، رافقونا. مستقبل مفاوضات فيينا وآفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش. عودة لدكتور هاني زادة ضيفي الكريم، ولا زلنا نتساءل. دكتور هاني زادة، يعني مؤخرا صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى منع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي ورفع الحظر عن قوات حرس الثورة الإسلامية، إلى أي مدى يمكن أن تضر هذه الإجراءات، هذه الأجواء بمسار التوصل إلى اتفاق حقيقي؟ تفضل.
طبعا هنالك ضغوطات من اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى الكونغرس الأمريكي والكونغرس، وخاصة بالجانب المتعلق بمجلس الشيوخ، و يتكون من 100 نائب و 60 نائب في مجلس الشيوخ هم من أصول يهودية وينتمون إلى اللوبي الصهيوني. ولهذا السبب مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات ويمنع الإدارات الأمريكية المتتالية من تقديم تنازلات إلى إيران. ولهذا السبب القرار الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكي هو قرار جائر يتنافى مع القوانين الدولية، لأن فرض عقوبات على مؤسسة عسكرية مقبولة دوليا وإقليميا وداخليا هذا أمر غير مقبول، والولايات المتحدة وخاصة مجلس الشيوخ من خلال إغرار هذا المشروع القرار يمس بالقوانين الدولية، وأيضا يجعل إيران لا تتعامل ب احترام مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الخاضعة إلى إرادة البيت الأبيض.
طيب، بعض وسائل الإعلام مؤخرا دكتور هاني زادة زعمت، وننقل هذا الزعم، زعمت أن هناك اقتراح أمريكي مقدم حاليا يقضي بإزالة حرس الثورة الإسلامية من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، فيما يبقى الحظر المتعلق بقوات حرس الثورة قائما. أساسا هل هناك مثل هذا الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، إذا ما كانت هناك هكذا أجواء، هل يمكن أن يوافق عليها الجانب الإيراني أم لا، ولماذا؟
يعني طبعا إيران متمسكة بمبادئها ولا تقدم تنازلات. أساسا وضع القوات المسلحة خاصة الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية يتنافى مع القوانين الدولية، لأن هذه مؤسسة عسكرية محترمة في إيران وفق الدستور الإيراني، ولا يمكن وضع هذه المؤسسة ضمن قائمة المجموعات الإرهابية وأداء هذه المؤسسة الحرس الثوري في دحر المجامع الإرهابية. أثار احترام الرأي العام العالمي والأوروبي، فلهذا السبب إن إيران تقدم تنازلات بملف على حساب ملفات أخرى هذا غير مقبول بالنسبة لإيران، وإيران لا تقدم أي تنازلات، بل على الولايات المتحدة أن تحترم إيران وتحترم إرادة الشعب الإيراني وتقوم بلغو العقوبات وإلغاء العقوبات المفروضة على القوات المسلحة الإيرانية.
طيب، ربما كلمة أخيرة في هذه الأجواء، هل يمكن أيضا أن تقدم زيارة أمير قطر إلى طهران شيئا في هذا الاتجاه، وكيف لهذه الشخصية السياسية أن تلعب دورا ربما مؤثرا في تقريب وجهات النظر على الأقل؟
يعني الأنظار تتجه إلى نتائج زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، لأن أمير قطر لديه علاقات متميزة مع الإدارة الأمريكية الحالية، وربما يقوم الشيخ تميم بن حمد إلى وساطة بين إيران والإدارة الأمريكية لتسوية بعض الملفات العالقة، ومنها موضوع إن كان هنالك توجه لدى الفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون هنالك تعامل في عدة ملفات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن هنالك اللوبي الصهيوني هو الذي يضغط للحيلولة دون تقديم تنازلات من قبل الإدارة الأمريكية إلى إيران. فلهذا السبب هذه الزيارة، زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ربما تصل إلى انفراج فيما يتعلق بمباحثات في أن بين إيران والدول الأربعة زائد واحد.
لكن منا كل الشكر والتقدير دكتور حسن علي زاده، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم الينا.
اهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله واهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان الى هذا اللقاء الاسبوعي في الو طهران. مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش. وصلتنا مشاركات ومسامات من الإخوة والأخوات، نتوقف عندها في هذه اللحظات. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو علي، حياكم الله وبياكم. لقد أثبت الجانب الإيراني جديته في التعامل مع الجانب الأمريكي، ولا يمكن التعويل على الوعود الأمريكية. ترامب أوضح وأظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى العالم أن يفهم بأن إيران باتت دولة نووية قوية لا يمكن التعامل معها كما كان يتعامل ترامب. أمريكا أضعف، إيران أقوى دائما إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة. أيضا مسامة أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. نعم، طهران باتت وجهة لكل هذه الشخصيات التي يتم الحديث عنها الأوروبية، والخاصة بالمفاوضات النووية، بالإضافة طبعا إلى أمير قطر. ونحن نقول للجانب الأمريكي، انظروا أن إيران أقوى مما كنتم تتوقعونها، أنتم تهرولون نحوها. أما هي أي الجانب الإيراني فقد تمسك بثوابتي وسيبقى متمسكا بها دائما. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في ألو طهران. قضية مستقبل مفاوضات فيينا، ربما الحديث عنها سابقا كان بشكل أنه أن هذه المفاوضات أخذت طابعا تفاوضيا يمكن أن يقدم فيه الجانبان التنازلات. من بعد ذلك بدأ الحديث عن قوي وضعيف في هذه المفاوضات، واليوم وصلنا إلى بعض الصحف التي تشير وتتحدث بأن الجانب الإيراني أقوى مما كنا نتوقع. هذا الكلام بحد ذاته يعتبر نصرا مضاعفا للجمهورية الإسلامية في إيران بأنها قوية أكثر من أي وقت مضى. طبعا اليوم حينما نتحدث عن الجانب الإيراني وعن قوته الدبلوماسية السياسية الاقتصادية وغيره، ليس من فراغ يعني سيد جوزيف بوريل أو غيره حينما زاروا طهران وجدوا الجانب الإيراني بقوته التي عهدوه، لم يكن هناك تغيير في الثوابت أو المواقف، لذلك جاءوا مهرولين نحو الجانب الإيراني. قضية إظهار الضعف الجانب المقابل في أي مفاوضات يعني الانكسار يعني الهزيمة، يعني أن الجانب المقابل سيغلبك بأي شكل من الأشكال. أما التعامل بذكاء من قبل الجانب الإيراني ربما هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. الجمهورية الإسلامية أكدت أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية،